نحلم هو دحال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة. أذكر حضراتكم أن النهاردة إن شاء الله وللمرة الأولى على شاشة قناة الحكمة هيكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور يحيى إسماعيل، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وهو أيضا أمين عام جبهة علماء الأزهر، ونتحدث معه عن رحلته الطويلة والأليمة مع هذه الجبهة ومع شيخ الأزهر الراحل دكتور محمد سيد طنطاوي، ورؤيته حول الأحداث والجديد في المستجدات على الساحة العربية والمصرية والإسلامية. فكونوا معنا وتابعونا. أبدأ الأخبار معاكم في البيان اللي أصدرته اليوم وزارة الإعلام وأيضا إدارة النايل سات المصرية. صرح مصدر مسؤول من إدارة النايل سات بأن قناة الحقيقة المتطرفة لا تبث على أي من أقمار النايل سات القمر الصناعي المصري، إنما تبث على القمر يوتيل سات الفرنسي، والذي يبث من نفس مدار النايل سات 7 غرب، فيستطيع المشاهد في الشرق الأوسط التقاطه على أنه من النايل سات ولكنه ليس من النايل سات. حيث تقوم شركة SKN الصربية ببث هذه القناة المتطرفة. ويذكر أن هناك العديد من القنوات المسيحية التي تثير الجدل وتثير الفتنة والتطرف والتعدي والهجوم على الإسلام وعلى إله الإسلام عز وجل وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مثل قناة الكرمة وميري مرقس والطريق، وجميعها تتبرأ منها إدارة النايل سات المصرية وتؤكد أنها لا تبث مثل هذه القنوات التي تهاجم الشريعة الإسلامية ودين الإسلام بشكل عام. ولذلك فقامت بعض الحملات الشعبية على الفيسبوك، وهنا قناة الحكمة تتبنى هذه الحملة كما سيظهر أمامكم الآن، أن هناك حملة تقودها بإذن الله قناة الحكمة الفضائية لجعل الأمر حملة شعبية نستطيع بسببه إغلاق هذه القناة. فشاركونا تقديم اعتراض شعبي للمجلس السمعي البصري الفرنسي ضد قناة الحقيقة المتطرفة لإيقاف هذا البث الذي يسب الإسلام على مدار النايل سات. المفروض أنت تعمل إيه؟ ترسل رسالة إلكترونية على هذا البريد الإلكتروني الظاهر أمام حضراتكم باللغة العربية أو الفرنسية، daei@csa.fr زي ما ظهر قدام حضراتكم، وأرجو أن يكون واضح على الشاشة. ده الإيميل الرسمي للمجلس السمعي البصري الفرنسي، لابد أن يصلهم يعني 1,000,000 إيميل حتى يقف هذا البث على مدار النايل سات، نثبت فيه أن هذه القناة تؤذي مشاعر المسلمين وأنها يعني تنتهك حرمة دين الإسلام وحرمة رموز دين الإسلام، وبكل الطرق نكتبها. وإحنا حبينا ما نحطش يعني نموذج محدد للإرسال حتى لا تكون عملية منظمة، إنما هم يريدون أن يلمسوا أن هذه الحملة هي حملة شعبية، الشعب نفسه يرفض وجود هذه القناة على مداره. هذا المجلس السمعي البصري الفرنسي بكلمة أغلق قناة الرحمة لعلكم تذكرون قبل سنة ونصف بكلمة ضد اليهود. فإحنا عايزين نجمع 1,000,000 رسالة، وهذه إيميلات بريد إلكتروني يرسل على هذا الإيميل، ولا مانع أنك تحط في السي سي يعني النسخة الإلكترونية الكربون كوبي بتاع البريد الإلكتروني info@الحكمة.tv لنتابع معكم صدى الحملة، والأفضل أن يكون بي سي سي. على أي حال لابد أن أشارك أنا وأن تشارك أنت وأن تشاركي أنت نصرة لدين الله بإيقاف هذه القناة. هذه القناة للأسف ملكها مصريين، أحد ملكها أحمد أباظة المتنصر الذي باع دينه بعرض من الدنيا وصار يعني يتحدث بصورة ساخرة حقيرة لا تليق أصلا بأي حد محترم، فضلا عن أنه يشين سمعة النصارى. وأتصور أن عقلاء النصارى ومهذبي النصارى والمسيحيين في مصر يتبرؤون من مثل هذه الطريقة الساقطة من هذا الرجل المتنصر اللي هو أحمد أباظة، ويشاركه في هذه القناة حسب ما علمنا من مصادرنا الخاصة القس مرقس عزيز الذي أعلن كما أخبرتكم بالأمس انسحابه من هذه القناة المتطرفة بسبب هذا الأسلوب الوضيع لأحمد أباظة. هذه الأمور كنا نتابعها على الهوت بيرد منذ أشهر، وعندي ملفات كاملة لهذه القناة، وربما بإذن الله سيأتي اليوم الذي نستطيع أن نثأر فيه ضد هذه القناة من وقاحتها ورداءتها وسفاهتها وسخافتها، ولكن يعني كل شيء في أوانه. لكن لما بدأت تبص على نايل سات والأمر ما كملش أسبوع يعني إلى الآن ما كانش ينفع نسكت، لأن النايل سات وضعه خطير، الهوت بيرد لا يستقبله إلا من يريد أن يستقبله، إنما النايل سات في كل البيوت. فطبعا كان لابد أن احنا نبدأ الحرب والحملة الشرسة التي سيلقاها أحمد أباظة هذه الأيام المقبلة ضد قناة الحقيقة، وأيضا نحن ما زلنا عند موقفنا من قناة الكرمة. هي صحيح قناة الكرمة غير قائمة على السب، وليس منهجها أصلا سب الإسلام، ولكنها سمحت بالسب ولم تعترض ولم تعتذر. فإن اعتذرت قناة الكرمة عما حدث من سب لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد نوقف حملتنا ضدها، أما وهي لم تعتذر إلى الآن فلن تقف الحملة. ويعني أحيي إخواننا في الجبهة السلفية والذين قاموا بحملة قانونية أيضا ضد هذه القناة الحقيرة قناة الكرمة التي سبت إله الإسلام ونبي الإسلام، أحييهم وأؤيدهم، وإن شاء الله نتابع معهم حملتهم القانونية التي تتزامن وتتوافق أيضا مع حملتنا نحن القانونية ضد قناة الكرمة. أعود وأذكر، وياريت يا أستاذ أشرف ننزل مرة أخرى الاسترابة اللي موجودة علشان كل الناس تشوف وتسمع وتكتب وتؤيد وتقيد هذا الإيميل وتنشره. يعني أنا عايز الإيميل ده يكون منتشر اليوم إخواننا المشاهدين على صفحات الفيسبوك وعلى تويتر وعلى شريط الرسائل طبعا عندنا، وكل من يعني يسمع الآن يجب أن يخبر آخرين. أنا مش هقولك زي المرة فاتت قول لعشرة، لا أنت مفروض تقول لألف علشان ننجز في هذا الأمر. يجب كل واحد أن يستطيع أن يرسل النهاردة ألف إيميل في هذا الإيميل للمجلس السمعي البصري الفرنسي، لابد وأن يرسل إليه عدد كبير من الإيميلات لإغلاق هذه القناة الحقيرة. عفوا، المشير طنطاوي بيشهد أكبر مناورة للقوات البحرية بالذخيرة الحية بالأسكندرية. شهد المشير طنطاوي القائد العام رئيس مجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد المناورة البحرية انتصار البحر 44 التي يشارك فيها 47 قطعة بحرية من طرازات مختلفة، بالإضافة إلى عناصر الصاعقة البحرية وطائرات F-16، وتتضمن المناورة تنفيذ 13 بيانة مهمة قتالية لتأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات إلى غير ذلك من المناورات الحربية. الظريف في الأمر أن بريطانيا بتطالب بمئة مليون جنيه أقرضتها لنظام مبارك، كما ذكرت الاندبندنت اون سانداي أن بريطانيا تطالب مصر بتسديد ديون تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني أقرضتها لنظام مبارك لتمويل صفقات أسلحة. وبتطالب بقى ترى مين اللي سدد الكلام ده؟ خلونا نسمع تعليق أستاذ محمد حمد المحامي والناشط السياسي والحقوقي المعروف. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك يا أخي العزيز.
في أي إطار حضرتك ترى مطالبة بريطانيا لمصر بتسديد 100 مليون جنيه استرليني تم إقراضها لنظام مبارك؟ يعني هل هذا كلام معقول؟
والله يا دكتور القصة اللي بتشتحي فقل ما شئت وقت
صحيح،
وهؤلاء القوم لا يستحون. يعني من الغريب أن هذه الأموال التي يطالبون بها كما هو واضح هي متحصلة من فساد إدارة أسلحة وعمولات وكذا وكذا. فهل من المقبول منطقا أن يطالبون بمثل هذه الأمور من رجل المتاسك وهم يعلمون وكانوا يساعدونها على فساده؟ طبعا سؤال حائر، وهؤلاء القوم يعني يأتون بكل مفتقر كل فترة، والعجيب أنهم لا يتورعون عن أن يضعوا أنفسهم في مثل هذه الشبهات. يعني دي شبهة ابعد عنها، انتظر إلى أن ترى الأمور إلى ما تنتهي، لكن تطالب بأموال متحصلة من فساد وأنت التي ساعدته عليها شيء غريب. وللأسف الشديد أن هؤلاء القوم أعتقد أنهم ليس آخر المطاف هذه المطالبة، سيطالبون بأشياء أخرى، لأن كما نعلم جميعا أن كل الصفقات المشبوعة كان يدفع ثمنها عشر الثمن ظاهرا وتسعة أعشاره لا ندري عنها شيئا، تدفع تحت الترابيز زي ما كما يقولون.
لكن يعني حضرتك رؤيتك إن من الحكومة البريطانية تقوم بفعل زي هذا، يعني أنا شايفه كده ببساطة كأنه تأييد للثورة المضادة.
هو هذا يعني برضو احنا يعني خلينا نتكلم بصراحة، لا تنسى ان بريطانيا دولة يعني كانت تقرب اليها امواج، وزوجة المخلوع او الغير مبارك هذا امها من اصول وخالها وصول من اصول هناك بريطانية على ما اعتقد، وخالها لا زال هناك ولا اخو وشقيق والدتها، فطبعا تربطهم بيها اذا كان يعني العواطف بتربطهم قوي، فهم اكيد اتفرض عندهم حاجات كثيره، فبيطلقون بلالين اختبار حتى يروا ما مصير تلك الاموال التي هربت عندهم وما سيقوم وما سيفعل بها. يعني الفتره اللي جايه دي هتبقى في مطالبه ببريطانيا بالكشف عن الاموال التي هربت اليها. فايه المانع ان احنا نعمل بالون اختبار صغيره كده نشوف القصه ماشيه ازاي؟
طيب تفتكر رد الحكومه المصريه هيكون ايه؟
رد الحكومة المصرية الآن أعتقد أنه سيكون لا شيء، إلى أن تصبح هناك الوضع يستقيم وتصبح هناك أو يصبح هناك مبنى الشعب وحكومة حقيقية وليست حكومة تسيير أعمال حتى يكون الرد يعني ناجعا ويستطيعون أن يقيموهم حذرا. يعني مثل هذه الأمور لا يصح فيها الرد السلس أو الدبلوماسي، ولكنه لابد ان يكون رد حاسما قاطعا. انكم قوم لا شك انكم ساعدتم في فساد، ولا حق لكم ان تطالبوا بمثل هذه المبالغ. والمبلغ 100 مليون اللي بيطالبوا بيه ده يعني قطره في بحر من الاموال التي هربت عندهم يعني.
بس اصل دول استرليني برضو يا استاذ محمد.
ايوه انا فاهم، يعني الاسترليني قرب سعر اليورو الان مش يعني 100 مليون يورو او 100 مليون او 110 مليون يورو مثلا. يعني انت عارف المبلغ بالنسبه للاموال المهربه وبالنسبه للفساد والمتحصل، الاموال المتحصله من فساد هو مبلغ بسيط.
نعم.
مش مبلغ كبير يعني.
طيب.
لكن انا اعتقد ان ده مجرد
يعني مجرد بالون اختبار.
او اختبار علشان يشوفوا اللي هيحصل.
تمام. شكرا ليك استاذ محمد حمد الناشط السياسي والحقوقي المعروف. احنا عرضنا على حضراتكم امس ما تعرض او ما اعتقدنا انه تعرض جثه عصام عطا الذي قتل يعني تعذيبا حسب التقارير الاوليه. النهارده الطبيبه الشرعيه قالت اللي هي سعاد عبد الغفور مدير عام دار التشريح والتي اشرفت على تشريح جثه عصام ان جثه عصام لم يوجد بها اي اثار ضرب او تعذيب، وأنها وجدت داخل المعدة محتويات تشبه الأقراص يشتبه في كونها مواد مخدرة، وأوضحت أنه تم تكلفة بتشريح الجثة وعندها طلبت من خال المتوفى ومن والده وشقيقه حضور عملية التشريح لكنهم رفضوا لأن الموقف كان صعب ولا يستطيع أحد تحمله حسب ما ذكرت الدكتورة سعاد. وأضافت أن أهالي المتوفى أرسلوا طبيبين من أحد مراكز حقوق الإنسان، وإنها تأكدت من هوية الطبيبين بعد الاطلاع على كرنين النقابة، وأضافت أنها التقطت 200 صورة لجثة عصام قبل وأثناء وبعد عملية التشريح لتوثيق كل خطوة قاموا بها بالمستندات والصور، وأكدت في النهاية أنه بعد الفحص تبين أنه لا يوجد أي أثار عنف أو مقاومة في الأماكن التي كانت مذكورة في التقرير السابق. على أي حال أصبحنا قدام تقريرين نقيضين عكس بعضهما البعض، إن هو إما مات جراء التعذيب او مات في مخدر، فبالتالي احنا دخلنا في دوامة حقيقة تائهة وحقيقة ضائعة، واعتقد لابد ان يأتي اليوم اللي تكشف في الحقيقة في هذه القضية. محاكمة مبارك اتأجلت شهرين الى يوم 28 ديسمبر. قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت التأجيل لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من أحد المحامين، وبدأت الجلسة صباح اليوم ولم تستغرق أكثر من 15 دقيقة. تأكد المستشار من حضور جميع المتهمين بالنداء عليهم، ثم قرر التأجيل لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضده. ذوي الاحتياجات الخاصة يقطعون شارع القصر العيني ويهددون بانتحار جماعي، وذلك طبعا لأنهم يعني يطالبون مطالب أيضا فأوية. طبعا نسبة 5% غير مفعلة حد قولهم في التعيينات ويطالبون برفعها إلى 10% تماشيا مع نسبة المعاقين في مصر، وأحال الدعوة حل جمعية الإخوان المسلمين لهيئة مفوضي الدولة. قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد يسري مساء أمس إحالة الدعوة القضائية المقامة ضد كل من وزير التضامن محافظة الإسكندرية بوقف نشاط جمعية الإخوان المسلمين، يا سلام، وإيقاف مقرها بالإسكندرية، وأحال الدعوة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني القضائية بالمحامين، نسير الأعمال الضرورية والانتخابات في موعدها. احنا يمكن نرجع لمسألة المحامين والقضاء بعد قليل، لكن عندي خبر عشان معانا على الهاتف الأستاذ ممدوح الشيخ. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
أنا معايا خبر بيقول إن البابا شنودة بيلغي احتفالات عيد جلوسه بسبب أحداث مسبيرو ويسافر لأمريكا. أنا طبعا لا أنسى ولا ينسى المشاهدون كتابك العظيم خريف البابوات. في إطار هذا الكتاب اللي هو خريف البابوات وفي إطار أحداث مسبيرو، ماذا تعتقد يعني المستقبل الذي ينتظر البابا شنودة بعد كل هذه الأحداث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تقديري أنه في مؤشر حدث قريبا جدا قبل ساعات ربما بالأمس أو أول أمس، تمثل فيه قرار صادر من البرلمان الأوروبي بيطالب بفرض حماية على الأقباط ويعتبرهم مضطهدين، هو المحرك لمثل هذه الأحداث. لأول مرة منذ فترة طويلة تتدخل أوروبا بشكل رسمي ممثلة في إحدى جهات الاتحاد الأوروبي في هذا الملف. القرار صادر بلهجة حادة جدا ضد مصر، وفيه كلام يتبنى وجهة نظر الأكثر تطرفا من أقباط المهجر عن وجود اضطهاد منظم. أعتقد أنه الملف القبطي ربما يكون مرشحا لنوع من التعقيدات، وبخاصة في ضوء أنه المنطقة تشهد ضغوط على الأقليات المسيحية منذ أواخر العام 2010، أخشى أن تكون مخططة غربيا لأنها ترافقت تقريبا بنفس التوقيت مع تفجيرات سيدة النجاة في بغداد، ثم تفجيرات كنيسة القديسين التي اكتشفنا لاحقا أنها رتبت من داخل النظام نظام مبارك. وبالتالي على الأرجح هناك تركيبات يتم تجهيز الأرض لها، اتخذ بشأنها قرار وتم اصطناع الذرائع لأجلها، وبالتالي هو محاولة لأجل الحفاظ على تماسك الطائفة أكثر من كونه صراع سياسي مع أحد. والطائفة القبطية بالتحديد الأرثوذكسية بتعاني أزمة عميقة من الداخل العقائدية، وأزمة في موضوع الزواج الثاني ومنع الناس من الحصول على شهادة بالزواج، وأزمة مع النظام من 72 بسبب بناء الكنائس بالأمر الواقع وفرضها على النظام القانوني. وبالتالي أعتقد أنه هذه خطوة كيائس.
هذه الخطوة إيه؟
خطوة اليائس، هذا تصعيد اليائس.
تصعيد اليائس،
نعم، لأنه الانتخابات لن تأتي بشيء له قيمة للأقباط في ضوء السقف السياسي الذي يتصوره البابا شنودة، وهم يعرفون أنهم بالديمقراطية لن يحصلوا إلا على المساواة كمواطنين. وأعتقد أن هناك ميل داخل الطائفة القبطية على الأقل في شرائح منها لأن يكونوا موضع تمييز إيجابي فوق المتوسط العام وفوق القانون وفوق المساواة.
طب أنت ليه بتقول كده على الرغم أن البابا شنودة برضو العام الماضي ألغى عيد جلوسه تضامنا مع شهداء ما أسماء ما يعني اللي بيسموهم شهداء كنيسة سيدة النجاة في العراق، لأن كان برضو في تفجيرات حدثت في العراق وفي الطائفة الأرثوذكسية، وساعتها برضو البابا شنودة لغى الاحتفال بعيد الجلوس بتاعه.
التضامن الرمزي شيء والإلغاء لسبب احتجاجي شيء آخر. أحداث مسبيرو حتى الآن ما زالت المعلومات التي تنشر عنها مشوشة، وقصة الكنيسة في الأصل الذي أثيرت بسببها الأزمة ما زلنا نسمع عنها الشيء ونقيده من جهاز الدولة ومن أطراف مسيحية. حتى الآن لا أحد يستطيع أن يقطع هل كانت كنيسة بالفعل أم كانت مضيفة، لا أحد يستطيع أن يقطع من الذي أطلق الرصاص، لا أحد يستطيع أن يعرف ما مصير رجال الدين المسيحيين الذين صوروا بكاميرات الهواتف النقالة ونشرت كليباتهم على الإنترنت يهددون مسؤولين رسميين ويتوعدون بخطاب هو بعيد عن دور رجل الدين الطبيعي. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقفة أولا لتدقيق المعلومات، ثم بعدها نتحدث عن المواقف الاحتجاجية. وبالتالي أنا أرى أنه بعد زيارة المشير ولقائه مع البابا شنودة هذا تصعيد وليس إجراء طبيعيا.
يعني أنت في قراءتك لزيارة المشير للبابا شنودة أن ده يعتبر خطوة تصعيدية، وأن سفره لأمريكا
بعده ما يحدث بعده تصعيد، لأنه المشير يمثل أعلى سلطة في الدولة المصرية، وذهب متعاليا على ما أصاب القوات المسلحة من شظايا ما حدث في مسبيرو، وأحكمت عن إعلان عدد ضحاياها، وأحكمت عن إعلان بعض التفاصيل اتقاء لأن يؤدي الأمر إلى مزيد من توتر المشاعر الطائفية. ورغم هذا يأتي التصعيد بعده، هذا أمر غير مفهوم في تقديري. حتى قانون دور العباد الموحد الخلاف فيه خلاف مسيحي مسيحي قبل أن يكون خلافا بين الدولة والكنيسة.
نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الحبيب أستاذ ممدوح الشيخ على هذا التوضيح. احنا معانا مجموعة أخبار عن 6 إبريل، منها إن النيابة العسكرية بتقرر حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما في قضية أحداث مسبيرو، وفي مظاهرة لعشرات أمن النيابة العسكرية بعد استدعاء 3 من النشطاء اللي كان منهم علاء عبد الفتاح وبهاء صابر ومحمد عادل. خلونا نسأل أستاذ محمود عفيفي من حركة 6 إبريل عن آخر التطورات. السلام عليكم أستاذ محمود. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام.
ايه اللي حصل؟ يعني تم استدعاء محمد عادل وبهاء صابر وعلاء عبد الفتاح، وبعدين سمعنا ان علاء اخذ 15 يوم.
تمام.
بسبب ايه بقى الموضوع؟
هو يعني هو كان متوجه اتهام ليهم بالتحريض والمفاجاه التحريض على احداث مسبيرو. تمام. محمد عادل هو احد اعضاء حركه شباب التأبيل، ولكن المفارقه ان محمد مجند في الجيش المصري وبيقضي الخدمه ومنذ شهر ونص تقريبا، يعني قبل احداث مسبيرو باسبوعين، ولم يكن موجود اصلا، وفي الوقت ده كان موجود في بيقضي الخدمه بتاعته في الوحده اللي هو موجود فيها. ولكن لا نعلم، مره واحده لقينا في استدعاء ليه موجه ليه باشتراكه في التحريض على احداث مسبيرو، وده طبعا بيبين يعني مدى التلفيق والاتهامات اللي بتصيح للنشطاء بدون وجه حق، يعني من غير ما يتبينوا حتى الحقيقة. ثانيا، النشط علاء عبد الفتاح والنشط بهاء صابر هم نشطين مستقلين، ليسوا أعضاء في حركة شباب التأبيل، ولكن هم برضو تم توجيه ليهم التهمة بالتحريض على أحداث مسبيرو، ودي تهم ملفقة مليون في المية ولا أساس لها من الصحة. والنهارده راحوا يتم عرضهم عشان يتحقق معاهم في النيابه. الناشط علاء عبد الفتاح والناشط بهاء رفضوا ان يمثلوا امام التحقيق امام النيابه العسكريه لرفضهم مبدا محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه. تم يعني صدر قرار بحبس بهاء بحبس علاء عبد الفتاح 15 يوم على ذمه التحقيق.
يعني قرار بحبسه وهو يعني مش موجود يا استاذ محمود؟
عارفين ايه السبب فيه وليه بالضبط. ده قرار تعسفي واستمرار لتلفيق التهم للنشطاء السياسيين والاحتجاج ديهم، ومحاولة يعني وعدهم يعني المفترض ان احنا بعد ثورة قامت بالمطالبة وبتنادي بالمطالبة بالحرية والكرامة، ان احنا نحاكم المدنيين عسكريا ونلفق لهم تهم بدون وجه حق.
طيب محمود، حضرتك المتحدث الاعلامي باسم حركة شباب 6 إبريل، أنتوا فعلا وزعتوا آلاف المنشورات لملاحقة الحزب الوطني المنحل في 9 محافظات؟
بالضبط. احنا أخذنا على عاتقنا أن احنا خلال الانتخابات ديت مش هنخوض الانتخابات، مش هنتم بترشيح أحد من أعضائنا خلال هذه الانتخابات، وأن احنا هنكتفي بدورنا بعمل حاجتين هما المراقبة والتوعية. هنعمل مراقبة شعبية على الانتخابات من مجموعة من شباب المتطوعين وشباب الحركة، وكمان هنعمل توعية بالانتخابات عن طريق حملتين، حملة الدائرة البيضاء والدائرة السوداء. حملة الدائرة البيضاء هي حملة بتضع سمات ومبادئ عامة يجب أن تتوفر في المرشح أو عضو مجلس الشعب دون أن تسمي أحد عينه، يعني مش هنقول انتخبوا حزب كذا أو انتخبوا فلان، لا على الإطلاق. إحنا مش هنوجه الناس إنها تنتخب حد معين، إحنا هنحط سمات عامة وتوعية بدور عضو مجلس الشعب الحقيقي والصفات التي يجب أن تكون فيه. الدائرة السوداء هي بالنسبة لنا هي حملة تفعيل شعبي لقانون العزل السياسي، بمعنى ان المجلس العسكري حتى الان لم يطبق قانون العزل السياسي ولم يقوم بعزل اعضاء الحزب الوطني وخلال الحزب الوطني المنحل سياسيا، وطارق لهم الساحه يصوروا ويقولوا فيها, ومنهم من عمل احزاب ومنهم اللي بيحاول يعود تاني بفلوسه وبنفوذه. وبالتالي احنا شايفين ان تطبيق قانون الشعب العجز السياسي لابد ان يطبق شعبيا من خلال الشعب نفسه اللي خرج بالثوره, انه مش هيرضى او يقبل ان الفلول ترجع مره ثانيه ويحكموا مصر او يكونوا موجودين خلال الفتره اللي جايه. وبالتالي عملنا حمله سميناها الدايره السوداء, دي هتكون خط بملاحقه فلول الحزب الوطني في الانتخابات, اللي هيقوموا بترشيح نفسهم في الانتخابات ومحاوله حشد اصوات من ضدهم من الناخبين, بحيث ان هم ما يكونش لهم وجود في البرلمان اللي جاي باذن الله.
طيب انتوا بتنشروا المنشورات دي على صفحه الحركه في الفيسبوك؟
المنشورات بتنشر على صفحه الحركه في الفيسبوك, وكمان بننزل نوزعها في الشارع وبنقابل الناس وبنقعد معاهم ونتكلم معاهم ونوزعها عليهم. الحمله ليها اكثر من مرحله. المرحله الاولى كانت اثناء فتح باب الترشيح وقبله, وطبعا ما كانش عندنا اسماء المرشحين او القوائم الخاصه بيهم, فكنا بنشتغل بنتكلم بشكل عام او بنحط سمات عامه, يعني ما تنتخبش الجاهل المتخلف اللي شايف في فساد, اللي كان عضو في الحزب الوطني اللي شايف في فساد الحياه السياسيه, كنا بنحط سمات عامه. دلوقتي احنا في صدد الانتقال لمرحله ثانيه من الحمله, وبعد ما يكون في القوائم النهائيه للمرشحين بعد قفل باب الطعون واعلان القوائم النهائيه, هنبدا نشتغل على الاسماء دي بشكل مباشر, وهننزل وسط الناس وهنتواصل مع اهل الدايره نفسهم. احنا هنا مجموعات موجوده في كل المحافظات, فالمجموعات دي هتلتقي باهل الدايره نفسهم, وفاتحين خط ساخن بحيث ان احنا نستقبل عليه اتصالات وايميلات, بحيث ان احنا نبدا يعني نتلقى اي تبليغ او اي حاله بلاغ من اهل الدايره او المواطنين نفسهم عن اسماء بعينها او اسماء اعضاء الحزب الوطني اللي ترشحوا تاني.
تمام. شكرا ليك استاذ محمود عفيف, متحدث اعلامي لشباب لحركه شباب 6 ابريل. عايزين نشوف مع حضراتكم تقرير معنا, تقرير استاذ اشرف خاص بمساله القضاه والمحامين. طيب نشوف التقرير ونعود للمستشار اشرف زهران, عضو مجلس اداره نادي الحمضه السابق. مستشار اشرف زهران, السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش هو في خلل فني في صوت التقرير. التحقيق حضرتك بتقول ان النهارده التحقيق ابرز وجود بلطجيه تابعين للمحامين اعتدوا على القضاء. يعني مش عارف, هل عايز اسال حضرتك يعني هل كلمه البلطجيه بقت يعني القاسم المشترك في اي مشكله بتحصل دلوقتي؟
والله شوف هقول لسعادتك, الموضوع ده بقى موضوع شائك جدا ومحتاج مننا وقفه. وهو إيه؟ اولا القضاء يعقدوا جمعياتهم في دار القضاء العالي في بيتهم. ما الذي اتى بالمحامين ليحيطوا بدار القضاء العالي؟ هذه واحده. ثانيا, من هؤلاء البلطجيه او اصحاب اليد الخفيه الذين يظهرون في كل تجمع في مصر الان, مثلما ظهروا في احداث السفاره الاسرائيليه, في اعتصام ميدان التحرير, في احداث مسبيرو امام دار القضاء العالي؟ أين هذه الدولة في تأمين القضاء؟ لا سيما وأننا أرسلنا إلى المجلس العسكري صريحة يوم الجمعية, طلبنا تأمين الجمعية لأنه كان هناك تهديدات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل فئة قليلة من المحامين بإفساد الجمعية. وبالفعل وصل إلينا أكثر من 6 عربيات مصفحة بقت قمها وعدد من رجال الشرطة العسكرية. إلا أننا فوجئنا عند خروجنا من الجمعية أنه لا يوجد أحد يؤمن الجمعية, وأن البلطجية اعتروا بوابات دار القضاء العالي ومنعوا خروج القضاء من الجمعية. وتعلم معي سيادتك المستشار أحمد مكي, لا أحد يستطيع أن يشكك في تاريخه ولا وطنيته.
طبعا
يمنع أحمد مكي من الخروج ويهطف ضد القضاء وضدنا جميعا, ثم نفاجأ بأن هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم مسجلين خطر. مش زي ما بعض المحامين بيحاول يوحي يقول دولت متظاهرين حركة شباب 6 ابريل. احنا نعرف متظاهرين شباب حركة 6 ابريل كويس قوي. ونعرفهم شخصيا ونعرف مدى طهارتهم وحرصهم على الوطن. مش معقول اللي بيحصل ده وان الدوله رافعه عليها وسايبه فئه قليله من المحامين. انا مش كل المحامين.
نعم.
المحاماه
سيادة المستشار، عايز اسال حضرتك، يعني انت شايف ان العلاقه الوقت بين المحامين والقضاه داخله في نفق مظلم؟
لا، ما بنقولش نفق مظلم يا فندم. اولا العلاقه بين المحامين والقضاه في العشر سنوات الماضيه بفعل فاعل هو النظام السابق كانت تتارجح على وتيره الخلاف دائما باعتبار ان النظام السابق كان يقوم على اسكاء نار النزاعات الطائفيه والفئويه، علاوه على ان هناك بعض اسباب اجتماعيه للظاهره تمثلت في زياده البطاله في المجتمع وزياده العدد الهائل في المحامين المقيدين بالنقابه من خريجين كليه الحقوق الذين لا يجدون عملا فعليا في المحاماه، اغلبهم يحمل الكارنيه دون عمل فعلي. كل هذا ادى الى زياده الاحتقان. هو يرى زميله في كليه الحقوق الذي كان يجلس بجانبه اصبح وكيلا للنائب العام، له دخل ثابت، بيدخل نيابته الصبح، العسكري بيحرسه والعسكري ما بيحرسوش بشخصه، وبيحرس صاحب الصفه. يبدا الاحتقان الاجتماعي، ازاي ده دخل وازاي انا ما دخلتش؟ طب هل القضاء مسؤول عن 18 كليه حقوق بتخرج سنويا فوق الاكثر من 30,000 خريج، منهم اكثر من 3,000 او 5,000 يحملوا تقدير جيد جدا، وهل القضاء هيعين كل دول في القضاء؟
نعم.
هو ده السؤال.
نعم.
هو ده السؤال. كان المرجو من الدوله عندما يظهر هذا الاحتقان المفتعل ان تحمي المحاكم وتمكن رجال القضاء من اداء دورهم. كان الاولى بالمحامين وهم حملت رساله قانون عندما يروا ان هناك ما يستحق الاحتجاج ان يحتجوا باسلوب متحضر، لا سيما وقد اتحنا لهم فرصه هذا الاحتجاج في جلسات الاستماع. اما ان يصل الامر الى وضع جنازير على مداخل المحاكم وبناء جدران حجريه وتناول القضاه بالسب والشتم والتظاهر على باب دار القضاء العالي، النهارده اقتحمت دار القضاء العالي.
ايوه.
ضابط كبير هرع الى الجلسات، اخلوا دار القضاء العالي فورا، ده المحامين جايين يقتحموا الدار ويعتدوا على القضاء.
وتم الاقتحام؟
وتم الاقتحام بعد ان اخليت الدار من القضاء. هل هذا يليق؟
طيب انا طبعا اسف جدا لما اسمعه من حضرتك، ولعلنا نفرد لقاء نناقش في هذا الصراع والنزاع بين القضاء والمحامين. بشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاء السابق. عندنا مجموعة من الأخبار السريعة. تظاهر الألاف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الأزهر للمطالبة بإقالة قيادات الجامعة، وطلاب أكاديمية أخبار اليوم يتظاهرون بمقر الأكاديمية احتجاجا على فصل 10 طلاب، وأمن التعليم العالي بيمنع خريجي المعاهد الفنية من اقتحام الوزارة، وتجديد حبس الضابطين المتهمين بقتل شاب في منطقة الشيخ زايد 15 يوما، وإغلاق العمارات المحررة من البلطجية بمشروع بيت العيلة ب6 أكتوبر، وتشديد الحراسة على المنطقة. وأيمن نور بيرد على كلمة لعصام شرف بتويتر أن الثورة المضادة هي المستمرة، لأن الدكتور أيمن نور يقول أن عصام شرف كتب، دكتور عصام شرف كتب وقال أن الثورة مستمرة وأن الانتخابات أبرز محطات الثورة القادمة، فرد عليه دكتور أيمن نور وقال أن الثورة المضادة هي المستمرة. عادل فخري أول مسيحي يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية ويعلن تمسكه بالمادة الثانية من الدستور. منع ندوة للمرة الثانية للدكتور البردعي بمركز شباب منشية البكري، وأنباء عن تحويل مدير المركز للتحقيق، واستمرار ظاهرة ارتفاع معدلات الغياب بالمرحلة الثانوية، وده شيء عجيب جدا. 3 مديريات تعليمية بتمتنع عن إرسال نسب الغياب غياب المدارس الثانوية إلى الوزارة. إخلاء سبيل 5 ضباط سابقين في قضية حرق مستندات جهاز أمن الدولة. ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 7 حالات، وما يسمون بدفعة الفريق أحمد شفيق من المراقبين الجويين يتظاهرون أمام وزارة الطيران. الداخلية بتعقد لجان للموافقة على مطالب أمناء الشرطة، ووزارة المالية تطلب 10 مليارات جنيه لتمويل العجز. والأمير السعودي خالد ابن طلال بعدما أعلن دكتور عوض القرني جائزة قدرها $100,000 لمن يأتي بأسير إسرائيلي صهيوني، الأمير خالد بن طلال يرفع المبلغ إلى $900,000 إلى مكافأة كان قد وعد بها الدكتور عوض القرني. رفعها أمير خالد إلى $900,000 لكل من يأسر جنديا إسرائيليا. أرجو أن الشباب يشدوا حلهم والعملية هتبقى تمام. زوجة بطرس غالي وافتها المنية اليوم بأزمة قلبية. كنا نتمنى أن احنا نعزي دكتور يوسف بطرس غالي لكنه هو هرب بأموال المصريين ولا نعرف أين هو. دعوات فلسطينية للثأر في جنازات تشييع شهداء غزة. طبعا أمس الصهاينة قاموا بالعدد بعديد من الغارات على إخواننا في غزة، نجم عنها وفاة 9 منهم 5 من نشطاء سرايا القدس من بينهم القيادي البارز أحمد الشيخ خليل في مدينة رفح بعد غارة استهدفتهم في موقع تدريب عسكري شمال غرب المدينة أمس. معنا للتعليق على أحداث غزة الكاتب والمؤرخ الفلسطيني الأستاذ الكبير عبد القادر ياسين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيكم؟
أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك.
بداية نعزيكم في شهدائنا في غزة أمس ونسأل الله
يا سيدي يعني
نسأل الله لهم الجنة. يعني كيف تقرأ المشهد الآن في غزة بعد هذا التطور المؤسف الحادث في ليلة أمس؟
أعدائنا الإسرائيليون لن يتورعوا عن قصف غزة من وقت لآخر وحفظ أرواح المدنيين العزل. بالمناسبة الجامعة العربية لماذا لم تحرك ساكنا؟
لا يعني انت شفت امبارح الجامعة العربية بعد كل هؤلاء القتلى في سوريا والضحايا والشهداء بعت رسالة امتعاض الى النظام السوري، فلا تتصور منهم شيء يعني استاذ عبد القادر.
منيح يعني هذه الجامعة العربية لم تحرك ساكنا في وجه إسرائيل على الإطلاق رغم كل هذا القتل. يبدو لأن هذا يزعج الأمريكان أو لأن الجامعة العربية غير معنية بالشعب الفلسطيني الشقيق، هي معنية بتنفيذ تعليمات الأمريكان ورحم الله عمرو موسى الذي أعطى إشارة البدء للناتو كي يعتدي على ليبيا، وهذا ليس يعني على الإطلاق بأنني أبرر للقذافي ما اقترفه ضد الشعب الليبي.
نعم.
ولكن
طيب،
الناتو كان يجب على الجامعة العربية أن تجد حلا عربيا لما يعانيه الشعب الليبي تحت حكم القذافي.
طيب يعني حضرتك تقرأ معايا ازاي كلام الإعلام الإسرائيلي اليوم ان الفلسطينيون قادرون على ضرب تل ابيب ووضعنا جميعا تحت الملاجئ او بداخل الملاجئ؟
هذا غير صحيح. لم يمتلك الفلسطينيون في قطاع غزة ومن باب اولى في الضفة الغربية بعد ان فرغها من السلاح محمود رضا عباس ميرزا وسلم الفدائيين للاسرائيليين عبر ما يسميه زورا وبهتانا التنسيق الامني مع الاسرائيليين، هو يحمي أمن إسرائيل والإسرائيليين ليس إلا، فمن أين لنا هذه الصواريخ وشعبنا في قطاع غزة محاصر من كل النواحي، محاصر بالكاد يدخل لقمة العيش لأبنائه. 80% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت خط الفقر. أولويات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة صارت رغيف العيش.
يا حول والله، يعني أنا أسف أني بسمع من حضرتك هذا الكلام ونحن على مشارف عيد الأضحى. يعني
ما من شك أن الإسرائيليين يريدون أن يقولوا أو أن يبرروا ضرباتهم الشرسة الوحشية ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة بالقول بأن صواريخهم سوف، وهذا يذكرنا بقصة الأطفال التي كنا نقرأها في الزمن السحيق حين كان حمل يشرب من شلال ماء فالذئب كلمه من فوق التل: أنت تعكر لي الماء. قال له: أنا في منطقة واطية وأنت في منطقة عالية بتعكرش الماء. قال له: أنت قبل سنتين عكرت لي الماء. قال له: أنا عمري 6 أشهر ما كنتش مولود. قال له: بدي أكلك بدي أكلك. يبقى الذئب مستفز بطبعه بس هو بده يخلق اعذار وذرائع كي يبطش بشعبنا الفلسطيني. وللأسف كل حكام العرب يتفرجون ولا يستثني
طيب
احدا.
طب ليه لا تستثني احدا وكل وسائل الاعلام بتذكر اليوم حتى البي بي سي؟
انا بقول حكام العرب
انا
منزعجوا لما
من انا عايز بس اسمعني حضرتك بعد اذنك.
نعم.
الجميع وسائل الاعلام ذكرت ان مصر اليوم بتسعى لتثبيت هدنة بين اسرائيل وغزة بعد يوم حافل من الغارات واطلاق الصواريخ.
مصر تتوسط بين الشقيق الفلسطيني والعدو الاسرائيلي.
هذا مكتوب كده.
ما معلش انا لا ارضى لمصر ان تقف هذا الموقف الوسط بحيث تحتفظ لنفسها بنفس المسافة بينها وبين الطرفين.
يعني انت ترفض الوساطة؟
لا انا ترفض الوساطة. انت دورك مش وسيط، انت شقيق، انت واقف معي مش واقف وسيط بيني وبين العدو الاسرائيلي.
طيب يعني انت شايف المفروض يعملوا ايه مثلا الحكومة
والله
المصرية؟
شوف انا المفروض يعملوا العدوان على غزة كأنه عدوان على بورسعيد او اسكندرية او قنا. ما احنا خط الدفاع الاول عن مصر ان شاء الله. احنا عملنا نيابة عن كل الامة العربية، بندفع ارواح شبابنا هناك والباقي بتفرج او عماله بيقدم فروض الطاعة والولاء لواشنطن مرة ولتل ابيب مرات.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد القادر ياسين الكاتب والمؤرخ الفلسطيني المعروف. في قلق اسرائيلي من نووي ايران. كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية عن زيارة قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيهود براك وزير الدفاع كل واحدة خلال شهور اخيرة الى بيت احد الزعماء الروحانيين في حزب شاس، واطلع بشكل سري على خطورة البرنامج النووي الايراني، وذلك وسط تحذيرات متزايدة بشأن احتمال مهاجمة إيران. أي كلام يعني. طيب معنا دكتور يسري أبو شادي. السلام عليكم دكتور يسري.
أهلا دكتور وشاف.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك.
طيب حضرتك شايف معايا التصريحات الإسرائيلية من قلق متزايد من البرنامج النووي الإيراني، هي تصريحات في محلها ولا هي بروباغندا إعلامية للفت الأنظار؟
لا، إسرائيل الحقيقة من وقت لآخر بتطلعنا على هذه البيانات من يمكن من 2008 بصورة خاصة، وعلى أساس أن إيران بتسعى لتملك سلاح نووي، ومع الأسف ساعدتها تقارير الوكالة اللي طلعت ضد إيران مع الأسف بدون حقائق إلا المخابرات الأمريكية. مع الأسف المدير السابق للوكالة حط تقارير المخابرات الأمريكية في التقارير بتاعته ونشرها ضد إيران، لكن الوكالة فنيا ما عندهاش كان أي حاجة مبرر يقول إن إيران بتخالف الاتفاقية أو بتسعى إلى تملك السلاح النووي. ده يفرق بقى عن إمكانيات إيران إيه؟ قطعا إيران النهاردة دولة تعتبر من الدول المتقدمة نوويا، تمتلك دورة الوقود النووي بالكامل، عندها تخصيب يورانيوم عالي جدا، النهاردة عندهم 5 طن يورانيوم منخفض التخصيب وحوالي 80 كيلو جرام يورانيوم عالي التخصيب، بمعنى يعني لو ايران عايزه تعمل قنبله ذريه في اقل من سنه هتعملها، لكن مفيش حاجه. الوكاله موجوده 24 ساعه، موجوده باستمرار، مفيش حاجه حقيقيه غير تقارير مخابرات غير مثبته بتنشر، وبعض العملاء بتوع امريكا بيزقوها وبينشروها. التهديد الاسرائيلي تهديد، انا في تقديري الشخصي تهديد فارغ ولن يحدث، لأن إيران أقوى كثيرا من هذا. إيران مهاش العراق زي زمان، في 2003 انضربت العراق لأكاذيب مع الأسف يعني سعيدها برضو المدير السابق. أما النهاردة إيران مش من السهل لأنها تنضرب. سعد إن إيران عندها إمكانيات تقدر تشتغل تحت الأرض بسهولة شديدة لو كان ده هيحصل. أنا في تقديري إن ده مش هيحصل.
أنت الدكتور يسري النهاردة الأخبار بتقول إن في هجوم عنيف على مدينة حمص في سوريا بالدبابات، في نفس الوقت اللي بتعلن فيه الحكومة السورية رفضها لزيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كيف تقرأ هذا الرفض السوري لزيارة مفتشي وكالة الطاقة الذرية؟
لا، هي سوريا ما بترفضش الوكالة التفتيش العادي، الوكالة طلبة تفتيش على مواقع عسكرية لتقرير من المخابرات الأمريكية بقصة وجود مفاعل نووي في منطقة دير الزور. دي قصة قديمة بيحاول مخابرات أمريكية أنها تجد فيها، ويمكن حضرتك كلمت معك قبل كده. أنا بعتقد تماما أن هي قصص أكاذيب تكاذيب مخابراتية نشرها برضو المدير نفس المدير السابق للوكالة هو نفسه اللي بينشر هذه الأكاذيب. الوكالة النهاردة شايفة ان في حالة ضعف في سوريا، سوريا طبعا فيها عملت أخطاء برضو عديدة يعني نحط عليها علامات استفهام، الله أعلم ايه اللي بيحصل فيها بالضبط. لكن الرد السوري ده هو رد تقليدي بقاله 3 سنين بيرفضوا التفتيش للأماكن العسكرية، وسوريا غير موقعة على البروتوكول الإضافي اللي بيسمح بهذا. فالحقيقة أنا مش شايف فيها يعني حاجة جديدة غير أجهزة الإعلام طبعا بتربطها بالأحداث المؤسفة اللي بتحصل في سوريا دلوقتي.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا ليك دكتور يوسف أبو شادي، على أمل اللقاء بك قريبا للمناقشة المستفيضة في هذه المشاريع النووية في المنطقة. نساء تونس بيقولوا لا نخاف من حزب النهضة، وأحمد النجات يقول إن جرائم الناتو في ليبيا فاقت نظام القذافي وأطالب بحرب جديدة ضد الاستعمار، ده في خيال محمود أحمدي نجات الرئيس الإيراني. أما حليفه بشار الأسد أسأل الله عز وجل أن نرى فيه آية مثل القذافي، يقول إن أي عمل غربي ضد سوريا سيؤدي إلى إحراق المنطقة بأسرها. طيب يا سيدي حصل لنا الرعب، حذر الرئيس السوري بشار الأسد من أي عمل غربي ضد دمشق سيؤدي إلى زلزال إن شأنه أن يحرق المنطقة بأسرها، وذلك في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف البريطانية. رئيس المجلس الانتقالي الليبي يزور القاهرة الثلاثاء القادم، والجنائية الدولية بتقول إن سيف الإسلام أيد اعتقال البشير لما كانت المحكمة الجنائية الدولية بتطالب باعتقاله، والآن لدينا أدلة على تورط في جرائم حرب فينبغي عليه أن يسلم نفسه. على أي حال أترككم مع فاصل قصير ثم أعود بعده ومعي الضيف الكريم الدكتور يحيى إسماعيل أمين عام جبهة علماء الأزهر، أرجو أن تتابعونا لأن هذا الحوار سيكون من الأهمية بمكان. فاصل ثم نواصل.